بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله تعالى: الرابع أي من الآداب التي يراعيها العالم في درسه أن يقدم على الشروع في البحث والتدريس قراءة شيء من كتاب الله تعالى تبركا وتيمنا أو كما هو العادة، فإن كان ذلك في مدرسة شرط فيها ذلك اتبع الشرط، ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين. تقديم قراءة القرآن قبل التدريس في مجلسه تبركا وتيمنا ممن ذكره الخطيب في الجامع وفي الفقيه المتفقه عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة ثم يستنصت المستمل الناس إن سمع منهم لغطا، والأثر صحيح. قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة، وليس صريحا في تقديم السورة على المذاكرة، إلا أن قوله ثم يستنصت المستملي الناس إن سمع منهم لغطا أي كأنه لبدء الدرس حتى يسمعوا، وهذا أمر مطلوب استنصات الناس في حال كلامهم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: استنصت الناس يا جرير، يطلب منهم الإنصات، وهذا أدب ينبغي مراعاته أثناء الدرس أن يلزم الحاضرون الإنصات عند قراءة القرآن أو عند سماع الدرس. قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فمن أسباب رحمة الله أن تنصت عند قراءة القرآن، وهكذا في حال الدرس تلزم الإنصات حتى تستفيد وحتى لا تشوش على غيرك. وذكر ابن كثير رحمه الله في اختصار علوم الحديث نحو هذا الكلام، فبعد أن ذكر عقد مجلس التحديث قال: وينبغي افتتاح ذلك بقراءة شيء من القرآن تبركا وتيمنا بتلاوته، ثم بعده التحميد الحسن التام والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليكون القارئ حسن الصوت جيد الأداء فصيح العبارة، انتهى كلام. فإذا قرأ شيء من القرآن في بعض الأوقات استئناسا بما أثر عن الصحابة أو عن بعضهم كانوا إذا اجتمعوا تذاكروا العلم قرأوا سورة، ولما ذكره بعض أهل الحديث فلا بأس، ومن ترك باعتبار أنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وقد كان يعقد المجالس في مسجده وغير ذلك، وكان الصحابة رضي الله عنهم يجلسون إليه ويسمعون منه، فلم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ في بدء درسه في بدء تحدثه مع أصحابه أو أمر أحدا من الصحابة أن يقرأ مع كثرتهم وإحسانهم وإتقانهم، وهذا ينبغي أن يكون هو الأغلب. ومن قرأ في بعض الأحيان استئناسا بما جاء من الآثار، هذا الأثر الذي ذكره الخطيب، لا بأس، والله أعلم. أما شيخنا رحمه الله في شرح الباعث الحثيث عند أن مر عليه كلام ابن كثير هذا قال: لا أعلم دليلا على ذلك، أي من الكتاب ومن السنة صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والأفضل وينبغي يحتاج إلى دليل، وعده قراءة القرآن في بدء المحاضرات أو الندوات أو المؤتمرات أو التدريس بكر أبو زيد من المحدثات كما في كتابه تصحيح الدعاء. وابن عثيمين رحمه الله قال: لا أعلم دليلا أو لا ينبغي أو كذا، إلا إذا كان المحاضر سيحاضر في موضوع وقرأ إنسان آيات تتعلق بالموضوع ليشرحها أو يبني محاضرته عليها أو نحو ذلك فلا بأس، كأن يحاضر في الزكاة فتقرأ بعض الآيات أو الصيام أو الحج بعض آيات الحج أو نحو ذلك، أي للمناسبة إذا كانت تتعلق بمحاضرة أو مناسبة في الدرس، والله المستعان. قوله ويدعو عقيب القراءة لنفسه وللحاضرين وسائر المسلمين، وقد يجد من يؤمن على دعائه إذا فعل ذلك أحيانا لا بأس. وما نعلم حديثا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى ذلك أو الصحابة كانوا يتحرون ذلك. قال ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي الله تعالى ويحمده ويصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ويترضى على أئمة المسلمين ومشايخه ويدعو لنفسه وللحاضرين ولوالديهم أجمعين، وعن واقف مكانه إن كان ذلك في مدرسة أو نحوها جزاء لحسن فعله وتحصيلا لقصده. كونه يستعيذ بالله لا بأس أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والأصل في الاستعاذة أنها عند قراءة القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الأصل. ويسمي الله تعالى، التسمية مرغب فيها تبركا بها واستعانة باسم الله تبارك وتعالى، ثم يحمد الله ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام في بدء كلامه. وقد جاء الخطبة التي ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، فالإنسان يسمي الله ويحمد الله وكذلك يتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قبل حديثه للناس وفي بداية مجلسه، أمر طيب. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا على مثل جيفة حمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة وترة يوم القيامة. وفي بعض الأحاديث ولم يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ويحسن أن يكون ذلك في أول المجلس، وإذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يصلى عليه متى ذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي، كما في حديث أنس. وإن دعا لمشايخه وللحاضرين أمر طيب في بعض الأوقات. قال ويدعو لواقف ذلك المكان، إن كان في مدرسة، إن كان يدرس في مدرسة موقوفة يدعو لبانيها وللمعين في بنائها أو إيجادها، ولا يلزم أن يكون هذا في كل درس. والنبي عليه الصلاة والسلام قد رغب في الدعاء لمن صنع معروفا، لكن ما عندنا دليل أن هذا الدعاء يكون في كل درس أو في كل مجلس. قال عليه الصلاة والسلام ومن صنع عليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وتتعبد لذلك ولا تقصد به التملق، لكن ما عندنا دليل أن هذا يكون في كل مجلس تحديث أو في كل درس. قال وكان بعضهم يؤخر ذكر نفسه في الدعاء عن الحاضرين تأدبا وتواضعا، لكن الدعاء لنفسه قربة وبه إليه حاجة، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع، والإيثار بالقرب وبما يحتاج إليه شرعا خلاف المشروع. هذا على قول لبعض أهل العلم أن الإيثار بالقرب لا ينبغي، ومنهم من قال لا بأس أن تؤثر من كان من أهل الفضل والدين، كما آثرت عائشة رضي الله عنها المكان الذي أرادت أن تدفن فيه عمر، عند أن استأذن أن يقبر بجوار صاحبيه قالت كنت أعددته لنفسي فأثرته، أو بهذا المعنى استدلوا به على الإيثار بالقرب لأهل الدين لأهل الصلاح لمن كان له نفع أو ذلك. وإلا الأصل أن الإنسان يسارع في الخير ويسابق فيه، واستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، أنك تسارع في الطاعات وفي القربات، فأنت أحوج من غيرك. وإذا آثرت بعض من تراه من أهل الدين والصلاح لا بأس بذلك استئناسا بما جاء من الآثار. أما الإيثار بالدنيا فمرغب فيه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أن تؤثر غيرك بأمور الدنيا هذا مرغب فيه، شرعا عرفا. بقي الإيثار بالقرب مسألة خلافية بين أهل العلم، تقدم القول فيها. وقال رحمه الله: ويؤيده، أي أن الإنسان يقدم الدعاء لنفسه قبل غيره. ويؤيده قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والحديث في مسلم عن جابر: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. قال: وهذا الحديث، قال المؤلف: هذا الحديث وإن ورد في الإنفاق فالمحققون يستعملونه في أمور الآخرة. وبالجملة فالكل حسن، وقد عمل بالأول قوم وبالثاني آخرون، أي منهم من أهل العلم من رأى تقديم النفس على الغير في الدعاء، ومنهم من رأى تقديم الغير على النفس في الدعاء. وتقديم النفس على الغير أكثر، وينبغي أن يكون أكثر، لما جاء في مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: وكان إذا ذكر أحدا من الأنبياء، وكان أي النبي عليه الصلاة والسلام، إذا ذكر أحدا من الأنبياء بدأ بنفسه رحمة الله، بدأ بنفسه: رحمة الله علينا وعلى أخي كذا، رحمة الله علينا وعلى أخي كذا. هذا التكرار من عندي، هي مرة واحدة في الحديث. وهذا ضمن حديث، ضمن قصة موسى مع الخضر حين رحل إليه. وقبل هذا القدر قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحمة الله علينا وعلى موسى، لولا أنه عجل أو عجل لرأى العجب، لولا أنه عجل على الخضر لرأى العجب. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحمة الله علينا وعلى موسى، بدأ بنفسه في الدعاء ثم ثنى بموسى عليه الصلاة والسلام. ذكر أبي أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر أحد من الأنبياء بدأ بنفسه، وهذا يحمل على الأغلب جمعا بين هذا وما جاء وبينما جاء من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل: إن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فغضب حتى رأيت الغضب في وجهه، ثم قال: يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. ولم يدعي نفسه هنا، قال: يرحم الله موسى، وما جاء في هذا أيضاً.